أهلا وسهلا بك يا ابن الحر. لا شك أن خطواتك الجريئة أنت وأصحابك قد زلزلت أركان دولة المختار. من اليوم أنت أحد قادة جيشنا الكبار ومن مستشاري دولة آل الزبير الخاصين. إن دهاءك يعتبر سيفا ذا حدين، وسوف ينزل بالمختار وحكمه الغاصب ضربات موجعة ومهلكة في آن واحد.
شكرا جزيلا لك يا أمير. حلمي هو أن أقتل في ركابك حتى نطوي سجل هذا الكذاب المختار الثقفي ودولته الجبارة.
سنطويه بعون الله تعالى. سوف أعرفك على أخي الأصغر جعفر.
أنا سعيد بلقائه.
لقد تأخرت، نحن بالأمس كنا في انتظارك.
كان المختار قد حبس زوجتي فاضطررت للهجوم على سجن القصر وتحريرها.
أحقا؟ وهل نجحت؟
أجل، وهي الآن في مكان آمن.
وهل علم المختار بهذه العملية؟
لا شك أن الخبر قد وصل إليه الآن.
مرحى مرحى، لابد أن دولة المختار تمر بمراحل الاحتضار وهي تموت رويدا رويدا.
من إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي إلى فخر المؤمنين الأمير المختار، السلام عليكم جميعا. أما بعد، لقد وصل كتابكم واطلعت على مضمونه فدهشت كثيرا لذلك. يبدو لي أن أخبار الموصل والشام تبلغ سمعكم على غير صحة. عبد الملك بن مروان قادم نحو الموصل بجيش جرار، فالشاميون قد أطلقوا على هزيمتهم الماضية اسم هزيمة أجدادهم بدر الثانية، وهم عازمون على جبر كسرهم كي يستبدلوها على حد زعمهم بأحد ثانية. وأهل موصل وتكريت متعرضون للإبادة ومتعرضون للقتل الجماعي واستباحة الأعراض ونهب الأموال انتقاما على مساعدتهم إيانا، وهم مرعوبون وخائفون جدا. واليوم بالتحديد تركنا الموصل، يعني نفس الخطأ الذي ارتكبه المسلمون في غزوة أحد وما أدى إليه، وأنتم تعلمون جيدا أن انسحابنا من الموصل يعتبر بالنسبة إلينا ضربة قاضية لدولتنا. ومع كل ذلك الأمر أمركم أيها الأمير، ونحن بانتظار إرشاداتكم وتدابيركم الرشيدة. والسلام.
يا للعجب، جيش الشام هو بمثابة سحابة تبرق في الشام ورعدها يهز الموصل. أبا مفلس، اكتب لإبراهيم إن الخطر الذي يهدد قيامنا هو تساهلنا تجاه مصعب والبصرة، فاترك الموصل حالا واتجه نحو البصرة.
حسنا يا أمير.
هل استأت من لحن الخطاب؟
أظن أن إبراهيم تعلق قلبه بالموصل.
وأنا أظن أن مساعدات أهل الموصل قد جعلته مدينا لهم، ويجب ألا يخذلهم.
أدلته واهنة ونظرياته مشبوهة، وهذا يبدو تمردا ذكيا منه، وقد لا يترك الموصل أبدا.
لا تتحامل أيها الأمير، إبراهيم رجل كيس وسليم القلب، وليس من النوع الذي يفكر في التمرد أو الخيانة لا سمح الله.
السلطة مغرية وخداعة وبرقها خلاب، وأنا قد عركتني الأحداث حتى أصبحت أتوجس شرا من خيانة الناس للوصول إلى السلطة.
إذن حتى أمثالي في مظان الاتهام أيها الأمير؟
ابن كامل، اعلم أن أرباب القدرة غالبا ما يخونون أنفسهم. وللإيضاح دعني أضرب لك مثالا عن نفسي أنا بالذات. فإذا سمعت يوما ما أن المختار خان نفسه فلا تندهش. أهذا واضح؟
أنا لا أصدق يا أبا إسحاق، فإيمان الأمير ليس زجاجة كي تنكسر. إيمانك أشد صلابة من الصخر، فلا سبيل للخيانة إلى قلبك. وأنا طالما رأيت النفس الأمارة في عين الأمير المختار ذليلة.
إذن لم تعرف الشيطان جيدا يا صديقي. هو قد عرف أن حب السلطة لا يغريني، وعلم أنني مغرم بحب العدالة، فعمد إلى تقمص ثوب العدالة ليلقي بأس المختار على المختار. فهو يريني رأس الأمير المختار بدلا من رأس ابن زياد.
أين أنت يا أبا إسحاق؟ هل تتحدث عن الواقع أم عن كابوس؟
الإنسان القريب من الله لا حد بين واقعه وخياله أبدا، وعندما يعيش الكابوس يقترب من الشيطان.
أما الآن فدولة القيام لا حرب لديها مع الشاميين، وحربنا عليهم كانت من أجل القضاء على ابن زياد، وقد حققنا ذلك بلطف من الله وهمتك أنت وهمم جنود الله. والخطر الذي يهددنا اليوم هم آل الزبير الذين قد آووا بقايا قتلة الإمام الحسين فاصطفوا للقضاء على القيام، والتصدي لهم أمر مستعجل وحساس، فالأفضل أن تتجه نحو البصرة على الفور ودعوا هذا التوهم. هكذا إذن.
يا ابن لقيط.
نعم يا أمير.
لماذا تصل أخبارنا إلى المختار بتراء؟
أنا حررت كل ما أمليته علي بلا نقص أو زيادة وأرسلته إلى الكوفة.
أمسك، اقرأ بنفسك، هذا كتاب المختار. جيش الشام قد اضمحل منذ مدة طويلة. أنا متى تحدثت عن هجوم جيش الشام المحتمل؟ وعبد الملك بن مروان سيهاجمنا بجيوش مجيشة انتقاما لدم عبيد الله بن زياد.
بإذنك يا أخي،
ادخل.
ما الذي كتبه حتى جعلك تغضب؟
كتب أن أترك عبد الملك بن مروان وأذهب لحرب مصعب.
وهل في هذا ما يكدر الخاطر؟
إذن أنا مجنون يا أخي، تركت الديار وقطعت كل هذه المسافة بعيدا عن بيتي وأهلي، وأنام بدرعي ولهمة حربي من أجل احتمال أو وهم. عبد الملك بن مروان أصبح وهما، وأنا افتعلت منه وحشا كاسرا.
ما دمت في بيعة المختار فأنت مكلف بتنفيذ الأوامر، فما هذا التذمر يا أخي؟
لو كنت مكاني ماذا ستفعل؟
لو كنت مكانك لأقنعت المختار وبقيت في الموصل كي أكسر قرني الغول المرواني. قسما بتراب أبينا، لا أحب أن أقول شيئا يكدر صفو علاقتك بالمختار، لكنني عندما أراك مهموما أتحسر كثيرا. أنت يا أخي لم تقصر في حق المختار وقيامه، وليس من الإنصاف ألا يقبل رأيك. أنت لم تقصر في حق المختار وقيامه، لم تقصر في حق المختار وقيامه، فليس من الإنصاف ألا يقبل رأيك، فليس من الإنصاف ألا يقبل رأيك.
عليكم السلام. السلام على أمير عشاق الإمام علي.
وعليكم السلام. أراك هاشا باشا، ما وراءك؟
أخبار سارة، لقد أحصينا كل ما لدى جيش العدو صغيرة وكبيرة، فاستطعنا معرفة عدد جنوده وعدته ومقدار عليقه ومؤونته، خيله وبغاله وإبله، ولعلمنا بعدد جنوده استطعنا إحصاء عدد السيوف والرماح والأقواس.
تكلم عن الكليات.
فرقتان من الهاربين من الكوفة تحت قيادة ابن الحر وابن الأشعث، ثلاث فرق من الحجازيين تحت قيادة مصعب بن الزبير، وفرقتان من الأهواز بقيادة المهلب من أخطر الجيوش، وقائدهما المهلب شخص خطير وداهية أيضا وقد عركته الحروب.
المهلب، وهل هذا اسم علم؟
ومخادع جدا، فالمهلب هذا ليس رجل الخوض في الميدان، بل هو رجل الإسناد في الجيش وماهر جدا في إضعاف معنويات الأعداء.
ابن كامل، أحضر لي قادة الجيش في الحال.
سمعا يا أمير.
هذا مخزن غلتي دونكم، إن وجدتم فيه شيئا فهو لكم. من أين أتيكم بالقمح؟ لقد شممت رائحة الحرب فاحتكرت القمح كي أبيعه غدا بسعر الذهب. سمعتم طبول الحرب وقمتم بجمع أرزاق الناس.
لمن كنتم تعطون خمسكم وزكاتكم؟ اذهبوا إليه واطلبوا منه القمح. ما شأني أنا؟
أيها الناس، هؤلاء المحتكرون الذين ولا ضمائر لهم.
ما هذا الهراء؟ القحط هدية الحروب، فما ذنب هؤلاء المساكين؟ اذهب واطلب رزقك من عشاق الحرب والمتعطشين لها.
ألا لعنة الله على المنافقين؟
المنافق هو أنت وأباؤك.
اضغطوا الكفني فعلا أيها القوم.
يبدو أن الناس يعلمون بأخبار الحرب أكثر منا.
ما أن يسمع الناس بوقوع حادث تراهم يجمعون ما في الأسواق فيختزلونه.
هذه من حيل المهلب يا أحمر، لقد بدأ الهجوم من الداخل. من المؤسف أن المهلب قد سدد أول سهام الحرب على الكوفة، وقد أصاب به قلب المدينة بشكل أساسي. فالناس للأسف بعد سماع أخبار الحرب القادمة هاجموا على الأسواق كالجراد خوفا من القحط، ولا شك أبدا أن الأرزاق سوف ترتفع أسعارها أضعافا مضاعفة، وبعض الكسبة الطماعين سوف يبيعون حتى الأرزاق الفاسدة بأثمان باهظة. أما الخونة فسوف يحتكرون ما في الأسواق كي يضغطوا على جميع الناس وأرزاقهم ويمنعوا الدعوة من الانتشار. ولذلك أرى أن نقوم بالإشراف على الأسواق وتنظيم أمورها وتأمين الأرزاق فيها، وهذا طبعا قبل أن نبادر بأي عمل ضد مصعب وجماعته أيها الأمير. وهكذا نكون قد ضمننا الأمن الداخلي ومنعنا وقوع الفوضى التي قد تحدث بسبب انعدام وجود الأرزاق.
كيف يمكننا ذلك؟ ماذا نفعل مع التجار الطامعين وجشع الناس وهلعهم؟
نعاقب المخالفين للقانون، فنكون قد منعنا ما يخشى وقوعه.
انتشار الخوف من القحط الذي قد يحصل جراء الحرب القريبة من خدع الأعداء كي يشغلون داخل الكوفة، فحربنا ضد المحتكرين الطامعين يترك للعدو مجالا كي يصل إلى خلف بوابات مدينة الكوفة فيجر الحرب إلى داخلها مباشرة.
أنا لا أقصد أن نترك العدو ليفعل ما يشاء وننشغل عنه نهائيا، بل أقول إن فقدان الأرزاق في الأسواق يعني القحط وهو مقدمة الحرب، فعلينا أن نزيل هذا الخطر لكي نضمن النصر في الحرب المقبلة، وإلا فالفوز محال، وقد نواجه معضلات في تأمين مؤونة الجيش والعليق بشكل كامل.
لا شك أن حل هذه المشكلة واجب، وهو من مهام دار الشرطة ورئيسها، فعليكم أن تعالجوها.
الشرطة وحدها لا تستطيع أن تعالج الموضوع، نحن نحتاج إلى وحدات ضاربة من الجيش.
ابن كامل محق يا إسماعيل، إن هذا الجشع الذي رأيته اليوم قد أخاثني وأخشى أن يأكل بعضهم بعضا. إنها دسيسة مدبرة ومنظمة، وهذا يدل على أن العدو يخشى مواجهتنا وجها لوجه فتوسل لهذه المكيدة ليثير الفوضى في الداخل. إن فتنة ابن الحر الأخيرة قد أثبتت أن مصعبا ومستشاره المهلب قد قررا أن يشل حركتنا داخل الكوفة.
هذا ليس احتمالا، بل إنه حقيقة. فآل الزبير يخشوننا، وهم يعرفون حق المعرفة مهاراتنا القتالية في الحرب، ويقدرون كل واحد من جنودنا بعشرة منهم، لهذا يخشون مواجهتنا وجها لوجه في الحرب. وانتصارنا الكبير على جيش الشام في المعارك السابقة واقتحام الجدلي قوات آل الزبير في مكة من دون أسلحة دليل على هذا التفوق الواضح، وهذا ما يخيفهم من المواجهة في المعركة. فيتوسلون بهذه الحيل والمكائد. اليوم تراهم يثيرون شائعات عن القحط والجوع، وغدا يثيرون شائعات عن موضوع العجم والعرب، ومؤكد بعد ذلك سيشيعون أن الخلاف قد وقع بين المختار وإبراهيم. هؤلاء الأعداء خطيرون بخداعهم، ولا بد من التخلص منهم.
آراؤكم كلها صائبة ومقبولة أيها القادة الأعزاء، وأنا مع رأي القائد الأحمر. لقد ألقى الله الرعب منا في قلوب هؤلاء الأعداء، وهذا لطف منه تعالى. تعرفون أن ابن الزبير قد أطلق على الكوفة لقب عروس بلاد المسلمين وهو يريد أن يدخل حجلتها، إلا أن حفل عرسه سنحوله إلى عزاء بعون الله تعالى. ابن شميط، ابن كامل وكيان، عليكم أن تسيروا بالجيوش إلى النخيلة لتستعدوا للمسير إلى الحرب. قائد الجيش هو ابن شميط، وأوامره واجبة الإطاعة. أما أنا وسائب وإسماعيل وعبد الرحمن فعلينا تسوية أمور الكوفة.
وداعا يا أبا إسحاق.
وداعا.
وداعا يا أبا إسحاق.
الناس يشكون من قلة الخبز والأرزاق.
ماذا نفعل يا أخي؟ لا طعام لدينا.
لماذا تفعلون هكذا؟
كل شيء مفقود. لا طعام لدينا،
نريد أن نأكل.
أرجوكم، نريد أن نأكل، هذا لا يجوز.
الناس يشكون من قلة الخبز والأرزاق، فالتجار قد أغلقوا أبواب محلاتهم واحتكروا الأرزاق.
لابد أن نعالج هذه المشكلة هذا اليوم وفورا، لذلك أحضر جميع تجار الكوفة حالا.
سمعا يا أمير.
هؤلاء الأشخاص من أكبر تجار الكوفة، وهم ناشطون جدا، وهم أهل المعاملات التجارية في الأرزاق العامة. وما يحدث من خلل في توافر الأرزاق والبضائع في الأسواق بسببهم هم العاملون على توزيع الأرزاق وارتفاع أسعارها، وأيضا تواجدها في الأسواق أو احتكارها. وفي هذه الظروف عليهم أن يتجنبوا افتعال أزمة الأرزاق وشائعة القحط الكاذب. فأي نوع من هذه الشائعات وافتعال الأزمات وإيجاد الغلاء الكاذب خلاف الشرع والقانون.
ويل للمطففين.
هل نحن المقصودون بهذه الآية؟
أجل أنتم، لأنكم لم تعملوا بنص القرآن. لماذا لم تخافوا من عذاب الله الذي توعد به الذين يخسرون الميزان؟ أنا أسألكم، ما الفرق بين من منع الماء على الإمام الحسين وأهل بيته وبين أولئك الذين يمنعون الخبز على المجاهدين في سبيل الإمام الحسين؟
ألا لعنة الله على المطففين والمحتكرين؟ نحن حضرنا إلى هنا بأمر من الأمير المختار كي نتشاور في غلاء الأسعار وقلة الأرزاق. أيها الأمير، لكن خطاب العتاب هذا يتهمنا نحن، فهل حصل سوء فهم في الأمر؟
ما تقومون به عن قصد أو إن كان عن غير قصد فهو لمصلحة العدو وطبعا ضد هذه الدولة، فهو يدعم العدو شئتم أم أبيتم. هذه الدولة مدت لكم يد العون ولم تحملكم ضرائب كثيرة ظنا منها أنكم ستقفون إلى جانبها، لكن ما يحدث على أرض الواقع هو عكس ذلك تماما.
لعن الله من يريد السوء بهذه الدولة، ولكن ما ذنبنا نحن؟
هذه الضجة وأزمة الخبز وشائعة القحط وإغلاق المحل، ما سببها؟
وما الذي ارتكبناه؟ فالناس قد سمعوا بأخبار الحرب القادمة فأخذهم الخوف من القحط، فهجموا على الأسواق وابتاعوا العدس والقمح وكل ما في مخازن التجار. الناس يختزنون أكثر مما يحتاجون إليه، وهكذا تخلو المحال من البضاعة فيغلقها التجار.
وقلة الأرزاق، هل الجراد أكلها؟
كان هجوم الناس على الأسواق أشد من هجوم الجراد على الأشجار. لقد ابتلع الناس كل مخازننا. مخزني كان مليئا بالعدس وقد بقي سنة حتى خشيت أن يسوس، ولكن صدقوني في هذه الأيام هجم الناس عليه فلم تبقى فيه حبة من الماشي أو العدس أو القمح أبدا.
أصغوا إلي، أسواق الكوفة لا تقل عن أسواق مكة، وما فيها من أرزاق يكفي لأربعة أعوام، هل هذا واضح؟ لدينا أخبار موثوقة أن الأرزاق التي اشترتها الناس كلها من أسوأ الأرزاق غير المرغوب فيها، وهذا يدل أن هذه من فتنة الأعداء كي يضعفوا الدولة. هذا ما يحاول أن يقوم به الأعداء.
اسمعوني من فضلكم أيها السادة، لدي وثائق دالة على أن بعض هؤلاء قد عقدوا صفقات تجارية مع تجار لا نعرفهم، وهم يا إخوتي مشكوك في أمرهم. هؤلاء التجار الأجانب اشتروا كل ما في المخازن لينقلوه خارج الكوفة، وأكثر ما كان في شرائهم هو القمح والشعير. خرجت من الكوفة قافلتان محملتان بهذه الغلة الحيوية، فإما أن يكون أولئك التجار الأجانب من عمال أعدائنا فأخذوا البضاعة لتأمين ما يحتاجه جيشهم من العليق، وإما أن يكون تجارنا متفقين مع العدو فباعوا له بضائعهم وضمائرهم وسببوا الذل والضعف للدولة. فمن البديهي أننا لن نستطع تأمين مؤونة جيشنا وعليق دوابنا، ستكون الهزيمة من نصيبنا. فالجيش الذي لا قوت له لا حول ولا قوة له، والوثائق موجودة معي وأسماء التجار فيها، إن أردتم عرضتها عليكم.
نحن تجار كسب يا سائب، مهنتنا البيع والشراء، ومن الواضح أننا نعقد الصفقات مع الزبائن الذين يعرضون علينا أسعارا مناسبة، وليس في القانون ما يمنع المعاملة مع الغرباء والأجانب.
عذر أشد من الجرم. وهل كان السادة التجار صما حينها؟ ألم يسمع أصوات أبواق الحرب؟ أجل التجارة سنن وقوانين، ولكن أين المروءة؟ ولما تظلمون أبناء دياركم من أجل الربح إن كنتم مسلمين؟
إن ابن آدم خطاء يا سيدي، والتجار متربحون بالطبع، ولعل هذه الصفة لا تعجبكم، لكننا نتاجر من أجل الأرباح. قد تكون هذه المعاملات الأخيرة قد أوقعتنا في شرك الأعداء سهوا، ونحن لا نستبعد ذلك أبدا، لكننا لسنا خونة أو متفقين مع الأعداء، حاشا وكلا.
إذن أنتم تقرون بأن طمعكم وجهلكم هما سبب الغلاء والقحط في البلاد.
أقسم بالله، لو لم تقروا الآن وبمحض إرادتكم بسهو خطائكم في عقد هذه الصفقات التي أضرت بأحوال الناس، لعاملتكم بنفس الأسلوب الذي عاملت به الشمر وخولي وحرملة. سائب، أحصو كل ما في مخازن التجار وأدخل كل البضائع والأرزاق في الأسواق كي تكسروا الغلاء الكاذب. اعلموا جيدا أنه من اليوم وصاعدا يمنع على جميع التجار منعا باتا تخزين البضائع واحتكارها. عبد الرحمن، أنت ومعك سائب انظرا في كل ما يحتاج إليه الناس وأمنوه لهم ليشتروا بسهولة حاجاتهم الضرورية، مفهوم؟ وأبلغا الناس بأن شراء أكثر مما يحتاجون إليه جرم مشهود سيحاسبون عليه أشد الحساب.
الأخبار يا ابن وهب؟
لقد بلغ العدو الجسر الأكبر وعسكر في حروراء. أنا أيضا رأيت أعداد جيشهم كما قد رآه أبو عمرو من قبل.
نحن لا نخشى كثرة عددهم، ولكن علينا أن نحذر غدرهم وخداعهم. كم تبعد حروراء من هنا؟
لا تقل عن منزلين.
لنجعل مسافتنا عن العدو منزلا واحدا.
جيش المختار قد وصل إلى حروراء وهو يعسكر هناك، وقائد الجيش لديهم شخص شجاع جدا ومجرب في الحروب، الأحمر بن شميط. الأحمر بن شميط كان إلى جانب ابن الأشتر في جميع الحروب ضد الشاميين، وهو معمار الجيش ومخططهم، وليس في سجل حروبه هزيمة.
ابن شميط، هذا اسم معروف،
كم تقدرون عدد جيشهم يا ابن الحر؟
سواد جيشهم الذي شاهدته يدل على 20,000.
20,000؟ ماذا تقول؟
أجل يا أمير، إن لم يكن أكثر فليس بأقل.
إذن جواسيسنا وعيوننا كانوا يوصلون إلينا أخبارا مزيفة. لماذا تنظرون إلى الأرض؟ أليست هذه هي الحقيقة؟ يا ابن الحجاج، يا ابن الأشعث، أنتما قد فررتما من جور المختار وتدعيان أنكما تعرفان الكوفة وأهلها معرفة جيدة كراحات يديكما. كيف أخطأتما في تقديركما لجيش المختار؟ ألم تقولا لي من قبل يا ابن الحجاج ويا ابن الأشعث إن المختار لا يستطيع أن يجهز أكثر من 10,000 مقاتل ليرسلهم إلى ميدان الحرب؟ إما أنكما لا تعرفان الكوفيين جيدا، وإما أن مخبريكما خونة فأوصل لكما أخبارا كاذبة ومضللة.
إن الثقفي الكذاب لديه سحر لا أم له. أنا لدي أخبار موثقة أن الكثير من أهل الكوفة معارضون له بشدة.
إذن هؤلاء 10,000 مقاتل لم تلدهم نساء الكوفة، بل أحضرهم المختار بسحره ثم أرسلهم بقيادة ابن شميط لمحاربتنا. يا لها من لعبة غريبة، ما رأيك؟
ماذا أقول يا أمير؟ المختار حاذق في خداع الناس، ففي حربنا الأخيرة ضده أشاع أن الملائكة هبطت لنصرته وهؤلاء الناس الجهلة صدقوا ما يقال فهزمنا.
لماذا أنت مضطرب أيها الأمير؟ لنفترض أن تخمين ابن الحر دقيق في هذه المسألة، وإنه قد قام بإحصاء جيش المختار بالأفراد، وأن إحصاءه لا شك فيه أبدا، فما الداعي للقلق وجيشنا 3 أضعاف؟
إن قلقي ليس من عدد مقاتلي جيش المختار يا ابن الحجاج، بل إن قلقي الشديد هو من إحصاء مخبرينا غير الدقيق. قولوا لي، لماذا معلوماتنا عن العدو غير موثوقة إلى هذا الحد؟
الأمير يعرف الضعف والقوة في جيشنا وجيش خصمنا، فلماذا تحاولون أن تجيبوا على أسئلته بأجوبة غير موزونة؟ اسمح لي بأن أكمل يا أمير. معظم عناصر جيش المختار طبعا هم من العجم، فلذلك أنا مع رأي ابن الأشعث. كثير من الأعراب وأشراف الكوفة ناقمون على المختار ودولته، حتى بعض رجال الدولة من معارضي المختار، لكنهم مرغمون على العمل معه. ولهذا السبب أنا استطعت بعدد قليل من رجال اقتحام سجن القصر وتخليص زوجتي منه.
يا ابن الحر، هذا ليس جديدا علينا أبدا، كلنا نعلم أن في جيش المختار من العجم من يفتدي المختار، ومنهم من قد لا يجيد اللغة العربية. ولكن هل هذا دليل على ضعف جيش المختار أم هذا دليل على قوته يا ابن الحر؟
الحق معك يا أمير، المختار لا يخرج للحرب برجاله بل بخداعه وتضليلاته لأعدائه. وبرأيي أنا، الأمير لديه ما يبطل سحر المختار، فأنت لديك المهلب يا أمير، فهو داهية في أمور الحرب والسياسة، ووجوده إلى جانب الأمير لن يدع مجالا للاضطراب أبدا. قائد عسكري ومستشار محنك مثل المهلب، دعامة قوية جدا في الحرب.
إذا كان مقاتلو جيش المختار من العجم، فعلى ابن شميط إن كان قائدا ذكيا ومحنكا جدا أيضا أن يقاتل طبق سابقة أفراد جيشه.
لماذا؟
جيشه ثلث جيشنا، ومن عادة العجم في مثل هذه الظروف ألا يحاولوا مواجهة الأعداء، بل إنهم يخندقون وكما أنهم يدافعون، ولابد أنهم الآن مشغولون. نعم، أنا متأكد من أنهم مشغولون بحفر ذلك الخندق الآن حسب عاداتهم، وهذا الأمر يا مصعب ها هذا الأمر سوف يستهلك نصف طاقتهم، ونحن سنواجه 10,000 لا 20,000.
نحن حاضرون لخدمتكم.
علينا أن نفكر بخطة محكمة لردع الأعداء بناء على كثرة خصمنا، وطبعا قلة عددنا كما تعلمون. علينا أن نحفر خندقا كما عمل المسلمون في حرب الأحزاب كي نأمن حملات العدو.
إنها فكرة صائبة. أخبرنا، ما رأيك يا أبا عمرو؟ فحفر الخنادق من أساليب الحرب الفارسية المعتمدة، وهذا سيساعدنا في الميدان.
كل ظن أن الشيخ ابن وهب كان يمزح لا غير.
المزاح من طبعي، ولكن في موضوع حفر الخندق لست مازحا أبدا يا أبا عمرو، لأنني أعلم أننا نشل حركة العدو بحفر الخندق.
حفر الخندق في هذه الصحراء الشاسعة ليس من مصلحتنا.
هل لديك دليل على معارضتك هذه الفكرة يا أبا عمرو؟
أولا، حفر الخنادق أسلوب في حروب المدن لا في الصحراء، التي يستطيع العدو أن يغير اتجاه حملاته من دون أن يعيقه أي شيء. ثانيا، حفر الخندق دليل على تقبل قدرة العدو وضعف الجيش المقابل، وأما تقبل قوة العدو يعني مضاعفة همته وتزلزل همتنا. ثالثا، حفر الخندق له طابع دفاعي، ونحن جئنا للهجوم على العدو والتقدم. رابعا، حفر الخندق يبدد طاقة الأفراد ويتعبهم، والجيش المتعب لا طاقة له على القتال. خامسا،
كفى يا أبا عمرو، لقد سلمت لك بل حتى آبائي وأجدادي.
حسنا، أنا أرى أن أدلة أبي عمرو هذه مستدلة ومقبولة. اسمع يا ابن وهب، أوصي رجال استطلاعك في الميدان أن يوصلوا لنا تحركات العدو لحظة بلحظة. سنجعل حروراء مقبرة للأعداء بعون الله.
هل تأكل هكذا دائما؟
وكيف آكل؟
باشتهاء ونهم وولع.
إن طعام الرجل المقاتل كطعام الأسد الجائع، يهجم على الطعام هكذا.
هذا تعبير جميل، ولكن هل نحن الذين نأكل بهدوء لسنا رجالا مقاتلين؟
إن لكل عمل أسلوبه الخاص، فعند الحرب الشجاعة، ووقت الصلاة الإطاعة، ووقت التعقل الحكمة، ووقت الحكم الدراية، ووقت الأكل القساوة، وعند النوم دعها يا أمير.
حسنا، علمنا أيها البخيل، علمنا.
انظر وتعلم أيها الصبي الخجول، فما أنت مكبل اليدين، عيناك سراجان، أذناك سامعتان، لسانك كالسنان، وأنت في كامل العمر في الريعان.
والعقل في الرجحان.
هنيئا لك، ليتنا صدقنا فلسفتك هذه أيها الفيلسوف المقاتل.
لماذا لا تصدقها؟ قل لي أين الشبهة فيها؟
شبهتها المختار يا مهلب. نعم، تصور مقابلة المختار سرقت النوم من عيني وحرمتني الطعام، وفي هذه الآونة الأخيرة كثر شكي.
إذن لهذا تركت صلاة الجماعة ورحت تصلي فرادى؟
ماذا أفعل؟ الإمام الكثير الشك يا مهلب، إذا تكرر شكه بماذا يجيب المأموم؟
ما هي آخر الأخبار يا صقر آل الزبير؟
أمن وأمان يا ابن الصحابي.
ما أخبار معاول أصحاب المختار ومساحيهم؟
لا معاول ولا مساحي، والكل مشغول هناك بصقل سيوفهم.
أواثق أنت؟
يا أمير، ابن الحر يطلب إذن الدخول.
حسنا ليدخل، دعه يدخل.
حسدتني على شهيتي في محضر هذا القادم. أنا مضطر لأن آكل مثل الناس وليس كالأسود.
هل تأذن يا أمير؟
تفضل يا ابن الحر، هيا اجلس.
بالإذن.
تفضل فأنت محظوظ جدا. بسم الله، هيا كل معنا.
هنيئا مريئا. عفوا على الزيارة التي أتت في غير وقتها. لدي خبر سار أردت إخباركم به قبل فوات الأوان. جيش ابن شميت لم يعمل كما كان قد تنبأ المهلب سابقا.
لم يعمل بماذا؟
لم يقم بحفر الخندق حول جيشه يا أمير. يبدو أن ابن شميت كان راغبا في حفر الخندق، لكن كيسان أبا عمرو قد خالفه.
وهل جاء أبو عمرو مع ابن شميت؟
أجل، لقد جاء.
لماذا لم تعلموا بذلك من قبل؟
لأننا لم نفكر ولو جزئيا بأن يأتي أبو عمرو مثل جندي بسيط في ركاب ابن شميت. واللغز الآخر هو كيف أعطى المختار قيادة الجيش إلى ابن شميت مع وجود أبي عمرو في الجيش.
لما فعل هذا؟
لدي بعض الظن أن المختار غاضب على أبي عمرو.
وبأي دليل؟
بحسب ما علمت يا أمير، بعد أن قتل حرمل زوجة أبي عمرو وطفله، ترك أبو عمرو صحبة المختار واعتزل، وقد وصل الحال به إلى التشكيك في المختار نفسه، وهذا ترك أثرا سيئا في نفس المختار. ولكن كيف نهض أبو عمرو من نكسته وجاء؟
هذه الحيلة تنطلي عليهم لا علينا. سقط ما في أيديهم وهذا ما أردته.
هل لديك خطة؟
خطة لا يستطيع أحد تنفيذها إلا ابن الحر ذاته.
في جيش الله لا فرق بين عربي وعجمي، كلاهما كجسد واحد. كفى ضجة، كف عن الفوضى.
اضربوني ارجموني، اضربوني وارجموني. فتنة العرب والعجم تعني شلل جيش الله. اضربوني انا. كفى.
سرقت
سرج فرسي ولم تترك يدي، ماذا تريد مني؟
لابد أن تثبت أنني سارق.
فرسي لا سرج عليها، ولم يسرق أحد سرج فرسي.
ألم تقل إن سرج فرسك من فضة؟
أنا سارق السروج، اترك يدي. كيف ضجة يا رجل؟ هل أنت أعمى؟ لا ترى هؤلاء الجماعة الغاضبة قد يقتلون أحدا منا.
إما أن تثبت أنني سارق ليقطعوا إصبعي، أو أثبت أنك كاذب، أو لعلك جاسوس للعدو. لابد أن تظهر الحقيقة.
يا ويلي، ما هذه الورطة؟ أي حقيقة؟ أي حقيقة؟ كانت زلة لسان وأنا نادم عليها. هيا اتركني الآن لأذهب.
لا تتضرع، أنت افتريت علي، كن شجاعا وكرر ما قلت.
مرحى أيها العربي. مرحى أيها الفارسي. أهكذا تصونون الأمانة؟ أهكذا تحفظون عهد أمير بايعتموه على أخذ الثأر لدم الإمام الحسين؟ أهكذا تحفظ الأمانة؟ يا رجل، أنت تتهم شخصا وتعامله معاملة الأعداء لأنه من غير أصلك وتثير كل هذه الضجة؟ هل لا تكفون عن إثارة الفوضى؟ لما كل هذا الغضب؟
ألم تسمع إهانتهم لنا يا كيان؟ ألم تسمع؟
أجل، سمعت. الفارسي اللص ليذهب إلى الجحيم، والعربي الكاذب فليدفن تحت الجدار. وهل هذه إهانات؟
افتراءات يا كيان، واتهامات.
اتهام. وهل لمجرد الاتهام تسلون السيوف أو ترفع الشكوى إلى المحكمة؟ هل أنتم أصبحتم قضاة لتصدروا الأحكام المبرمة وتنفذوها على الفور كما يحلو لكم؟
الشيطان يا أبا عمرو، الشيطان كأنه قد مسح كل إيمان هؤلاء الجماعة فأثار فيهم العصبية، وكادوا ينفجرون غيظا وحنقا، وهذا أمر مريع، وأنا خجل جدا من شتائم هؤلاء.
عدوك هو الخجل أيها البطل. إن الذي يقف ضد الباطل ويضحي من أجل الحق فهو يقف مرفوع الرأس لا خجلا. ولكنني أتساءل، ماذا يفعل المتعصبون للعربية والأعجمية في جيش الله؟ الإنسان العنصري هو من حزب الشيطان.
النجدة أيها البطل، النجدة يا كيان، هذا يكاد يحطم أضلاعي، أغثني.
اتركه يا كاوة،
سوف يهرب يا كيان.
لا تقلق أيها الجندي، اتركه لن يفعل شيئا. هل رأيت؟ لو لم يكن خائنا هل هرب؟
لا شك أنه من جواسيس العدو.
ينبغي أن يظهر للجماعة أن ليس صحيحا أن يغضب لكل زلة.
النجدة، أنا بريء، أنا بريء، اتركوني اتركوني، أنا بريء.
من أي قبيلة أنت؟
من قبيلة بني حمار. ماذا تريد من قبيلتي أيها القائد؟ أنا عربي متحمس مظلوم، سيدي كان يظلمني باسم الدين ويعاملني معاملة الحيوانات، فهربت إلى هنا لأنضم إلى جيش المختار كي أدق عنق الظلم في ركاب العدالة.
وها أنت قد دققتها.
ارتكبت حماقة، لقد كنت عصبيا، والإنسان العصبي كالحمار.
إذا كنت عربيا متحمسا كما تدعي ومظلوما وتملك فرسا ذا سرج ثمين للغاية، يعني أنك مقاتل بكل المعنى، ولابد أنك تنتمي إلى فرقة معروفة للجميع. فما هو اسم فرقتك؟
فرقة؟ أي فرقة؟ أردت أن أجاهد مغمورا لكي لا يكون رياء.
حقا أنك من قبيلة بني حمار، وهل حسبتنا يا هذا مثلك من نفس القبيلة وجيشنا فوضى؟ يدخله كل من هب ودب ليفعل ما يشاءون فيه من دون حساب ولا رقيب؟ في جيشنا مجاهدون بلا عنوان، ولكنهم من زبدة جيشنا. هل فيكم من يعرف هذا العربي الغريب المشكوك في أمره؟
لا نعرف هذا العربي، لم نره من قبل، ترى من أين جاء؟
لم نره أبدا، إنه مشكوك في أمره، أنا واثق من ذلك. لا نعرف. لو اعترفت بذنبك الآن لكان هناك مجال لخلاصك.
لا
تعال.
لا
ماذا يجري؟ هل فقدت لسانك؟ قل لهم ماذا أردت أن تفعل، قل لهم.
حسنا، سأقول كل شيء، ولكن لا تحدقوا فيها ولا تقلعوا أسنانكم ولا تصرخوا، لأنني أتلعثم فأنسى.
حسنا حسنا، لا أحد يرفع صوته عليه. ماذا كان عليك أن تفعل ولماذا؟
لقد أخطأت أيها الأمير، لقد أخطأت، خدعوني ببعض النقود. ابن الحر الملعون هو الذي خدعني. مهمتنا هي أن ينفذ ابن الحر مع بعض أفراد عشيرته وأنا معهم إلى معسكركم يا سيدي لنلقي الفتنة بين العرب والعجم.
يا للعجب، وإلى أين وصلتم؟
اتهمنا العجم بالسرقة فغضبوا غضبا شديدا وقام بيننا وبينهم النزاع، فالتحق بنا بعض العرب فرحنا نهتف أيها الأعاجم السارقون ارحلوا، وكاد العرب والعجم أن يصطدموا لولا أن كيان قد وصل فأسكت الفريقين وهدأت الأمور.
أخبرني أين رفاقك؟
يبدو أنهم قد هربوا سيدي.
وكيف وقعت أنت في الأمر؟
لأنني عليل الفكر والعقل والقدمين، ولو كان لي عقل سالم لما خدعني ابن الحر اللعين.
الآن قد اتضح لنا جيدا أن ابن الزبير قد فقد الأمل بمقاتلي جيشه، فتوسل بأساليب المكر والخداع هربا من مواجهة رجالنا في الميدان. سأثبت له أن سهمه طائش في هذا أيضا. اقطعوا أذني ولسان هذا الجاسوس واقتلعوا عينيه وسرحوه إلى المعسكر.
ارحمني يا أمير، ارحمني، ارحمني يا أمير، أرجوك يا أمير اعفو عني، اعفو عني يا أمير، أنا أعيل جيشك.
لقد رحمت بك إذا أبقيتك حيا أيها اللعين. يا ابن كامل نفذ الحكم حالا.
ارحمني يا أمير، ارحمني، اعفو عني يا سيدي، أرجوك يا مولاي، ارحمني أيها الأمير، أنا أعيل جيشك من الأطفال، ارحمني يا أمير.
شكرا لك يا أبا عمرو، لقد أخمدت نارا كادت تشتعل في جيش الله، كما كنت دائما يقظا كيسا يا كيان.
يا ابن شميط، في معسكر العدو يوجد داهية باسم المهلب، وهو رجل محترف وأستاذ متخصص في تخريب معنويات الخصم، فحاذر من أي حركة تحدث فتنة.
ألم يبلغك الخبر؟
لا، هل ثمة أمر حدث؟
لقد اكتشفوا أمر جاسوسنا.
أيها المهلب، لقد أرسلت فرقة كاملة إلى معسكر المختار، لم يخفق أحد منهم، قل لي ما هو ذنبي؟ فلو لم يطمع هذا الوضيع بسرج فرس لما كشف أمره.
واعية الأعاجم تحاكي النهر في صفائها واندفاعها وأخلاصها للمختار، فهي إن هاجت أو غضبت قادرة على إزاحة أي سد يعترض طريقها.
المختار لم يعد ذاك الخصم الصغير، فقد عركته الأحداث حتى صار داهية في السياسة، قرما مداعسا في ميادين الحروب.
يا للعار
غضبك يا
كفى يا مهلب.
يحق للأمير أن يتوتر ويغضب وأن يجتاز حدود العدل في حكمه. سيكون لنا الغد، سوف أنزل إلى الميدان بنفسي وسترون كيف أبلي البلاء الحسن. سوف أهزم الأعاجم.
سنثبت اليوم أن بيعة الأعاجم مع المختار إنما هي بيعة إيمان.